أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها، ولا يمتدح إسقاط التكبير الثاني إلى آخر العبارة. ذكر فيما سبق أنه يجزئ في التسبيح الثالثة والرابعة، التسبيح الذي هو بدل عن الفاتحة، يجزئ فيه التسبيحات الأربع: له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما يجزئ فيه بدلها وهو التسبيحات التاسعة، وهي نفسها مكررة ثلاثا بحذف التكبير، أو التسبيحات العشر وهي نفسها مكررة ثلاثا مع إضافة بحذف التكبير في الأوليين وإبقائه في الثالثة، والاثني عشر التكبيرات الاثني عشر أو التسبيحات الاثني عشر وهو نفس التسبيحات الأربع مكررة ثلاث مرات من دون حذف شيء. فبعد أن أورد هذه وقال بأنها وردت في الروايات، يقول: ووجه الاجتزاء بالجميع. كيف نجتزئ بالأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أعطانا أربع كيفيات، كيف نجتزئ بهذه الأربع كيفيات؟ قال: ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها، حيث أن كل واحد من هذه الكيفيات الأربع وردت بها نصوص، ولا يقدح. الآن يبدأ في تقدير بعض الإشكالات ولفتها. يقول: ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني، فإن الكيفية الثانية هي تسع وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله من دون تكبير، تكرر ثلاث مرات. يقول: ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني لذلك، يعني لورود النص به، لورود النص الصحيح به، ولقيام غير التكبير مقام التكبير، ولقيام غيره يعني قيام غير التكبير وهو التكرار مقامه، أي مقام التكبير، فإنه رغم أننا حدثنا التكبير إلا أنه قام غيره مقامه وزيادة، حيث أنه الزائد أكثر من مقدار ماذا؟ من مقدار التكبير المحذوف. ولقيام غيره مقامه وزيادة، وحيث يؤدي الواجب أو يؤدى الواجب بالأربع، يصير يؤدى وحيث يؤدي الواجب بالأربع جاز ترك الزائد، جاز له أن يترك الزائد، يعني إذا قلنا بأنه أتى بالتسبيحات الأربع، الآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر له الكيفية الأولى، هل يجب أن يأتي بالزائد؟ قال: لأنه حقق الواجب يسقط عنه ماذا؟ الزائد، جاز له ترك الزائد، زين، ما دام يسقط الزائد له التكرار، إذا هذا التكرار ما معنى أن نقول بأنه خلنا الآن بين الأولى والرابعة، بين الأولى اللي هي الأربع تسبيحات وبين الاثني عشر، لأن الكيفيات الأخرى فيها حذف التكبير، فبدل ما ندخل فيها المناقشة الآن الأولى والرابعة، نقول إذا جاز ترك الزائد عن الأربع له الثمان المتبقيات، فهنا ما هو الوجه في السقوط؟ يقول: يحتمل كون الزائد مستحبا، يحمل على الاستحباب، فيكون الواجب هو الأربع ويستحب إلى الاثنى عشر، فيحتمل كونه مستحبا نظرا إلى ذلك، نظرا إلى أنه يجوز تركه، جاز ترك الزائد. فإذا جاز تركه إنما يجوز ترك المستحب، فالواجب لا يجوز تركه. فيحتمل كونه أي كون الزائد مستحبا نظرا إلى ذلك، نظرا إلى أنه يجوز تركه. رأينا في الروايات أنه يكفي الأربع، إذا ما زاد عن الأربع شنه مستحب. ويحتمل كونه واجبا مخيرا، وواجبا مخيرا يحتمل، هذا البديل، يحتمل ويحتمل. ويحتمل كونه واجبا مخيرا على نحو الوجوب التخييري، يعني مخير بين الأربع والاثني عشر، مخير بين الأربع والاثني عشر. لماذا يحتمل؟ قال التفاتا إلى أنه أي الاثني عشر أحد أفراد الواجب، الأربع زائد مع الزائد بمجموعها أحد أفراد الواجب، وجواز تركه إلى بدل، وأنه يجوز تركه إلى بدل ولا يجوز تركه رأسا، وإنما يترك إلى بدل، وهو الأربع. يجوز ترك الاثني عشر، نعم يجوز تركه، لكن لا يترك مطلقا، وإنما يترك إلى بدله وهو الأربع،
بنية بدلية.
نعم، وجواز تركه إلى بدل وهو الأربع، وإن كان الأربع جزء الاثني عشر، وإن كان الأربع جزء الاثني عشر، وإن كان البدل جزءه، جزء الواجب التخييري، باعتبار أن الأربع جزء من الاثني عشر، كالركعتين والأربع في مواضع التخيير. حينما نقول في المواضع الأربعة يتخير المصلي بين القصر والتمام، بين الأربع والاثنين، بين الركعتين والأربع، ففي الواقع يجب عليه الاثنتين أو الأربع، والاثنتين جزء الأربع، وإن كان هذه الجزئية فيها مجال المناقشة. زين، حتى دي قد يدعى فيها الآن، بس القاف الاثنتين والأربع
مطلب ما له وضع.
هو يعني إحنا عمليا قد يقال أنه الوجه الثاني لو إذا يجيبهم كامل عشرة
هذا
ما راح
تتحقق،
لأنه
عملية
من
يجيب الأربع. هذا بنجيبها الحين، إحنا بنجي لأ مناقشة الرأي، لأن قاعدين نستعرض رأي ما يذكره الشارع. إنزين، كالركعتين والأربع في مواضع التخيير، فإن الركعتين والأربع في مواضع التخيير الواجب هو ماذا؟ هو أحدهما الاثنتين أو الأربع. وظاهر النص والفتوى الوجوب، وظاهر الوجوب التخيير يعني، وبه صرح المصنف في الذكرى، يعني أن الزيادة ليست على نحو الاستحباب وإنما على نحو الوجوب، وبه صرح المصنف رضوان الله تعالى عليه في كتاب الذكرى، وهو ظاهر العبارة هنا وعليه الفتوى. جيد، السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول أن هذا الكلام غير تام منه، إذ أن هناك منافاة بين وجوب الشيء وجواز تركه، توجد منافاة أن نقول هذا الشيء واجب وبين أن نقول يجوز تركه، لا يمكن أن تجتمع، يجتمع الوجوب مع جواز الترك، بل هذا منافاة، وعليه فلا يتصور هنا في هذا المورد أي معنى. طبعا هي رسوية المطلب يكرر في عدة مباحث في بالذات في أباب الصلاة، زين، يكرر هذا المبحث في عدة موارد، زين، يقول لا يتصور هنا معنى أصلا للوجوب التخييري، يقول سيد الخوي لا يتصور أي معنى للوجوب التخييري، بين الأربع والاثنى عشر ما يتصور. لماذا؟ لأنه متى ما الوجوب التخيري معناها ماذا؟ أن الوجوب يتعلق بالجامع بين الفردين. فهنا بمجرد أن تأتي بالأربع حققت طبيعي الواجب المطلوب. شوف هذه تقريبا عبارة سيد الخوي مع شيء من الاختصار البسيط إليها، يقول لأن الوجوب التخييري يكون متعلق الوجوب فيه هو الطبيعي الجامع، يكون متعلق الوجوب فيه هو الطبيعي الجامع بين الفردين مع إلغاء الخصوصية لكل فرد، الخصوصية الفردية لكل فرد هذه نلغيها. زين، فكل فرد مصداق للواجب بمعنى انطباق ما هو الواجب عليه من دون دخل للخصوصية في تحققه، فلا يعقل التخيير في التدريجيات بين الأقل والأكثر، لا يعقل التخيير في التدريجيات بين الأقل والأكثر، فإن الإتيان بالأقل محقق، فإن بأن يكون الأقل مأخوذا لا بشرط، والأكثر مأخوذا بشرط شيء، يعني بشرط الإكمال، أي مشتملا عليه بتمامه مع الزيادة، يعني الأكثر مشتمل على الأقل بزيادة، إذ بعد وجود الأقل في الخارج ينطبق عليه الطبيعي الذي كان هو الواجب لا محالة. يعني بمجرد ما أجيب الأربع على النار مستان رايح إلى 12، بس من حققت الأربع تحقق الواجب، تحقق الواجب، وبالتالي فالإتيان بالزائد ليس بلازم. إذ بعد وجود الأقل في الخارج ينطبق عليه الطبيعي الذي كان هو الواجب لا محالة فيسقط أمره، إذ الانطباق قهري والإجزاء عقلي، ومعه لا يبقى أمر حتى يقع الأكثر امتثالا له مع سقوط ما بقى أمر بعد. فإذا كان الانطباق على الأربع الأولى قهري وإجزاؤها عن الواجب إجزاء عقلي، فلا يبقى هناك أمر حتى نقول أن الزائد يكون امتثالا له. حسب رأي سيد الخوي رحمه الله عليه يقول لا يتصور.
ممكن هذا مع عدم وجود البدلية شيخنا.
شلون؟
مع عدم وجود البدلية، نية البدلية بعد.
أنما أكيد شيخ يعني شلون نية البدلية؟ دقيقة يا إخوتي،
هني قال استفادة إلى أنه أحد أفراد الواجب وجواز تركه إلى بدل، يعني متى يصير جواز الترك؟ حين وجود نية البدلية، هذا بتحقق الفرد الأول يعني.
مو حينما أتي، مو مجرد النية كافية للترك، بل أتركه إلى بدل أحقق البدل لازم في الخارج.
مو لازم
الحين حسب، يعني أنا من أروح أترك ال عفواً
الإعراض عن
ما عليه، أنا من أجيب الأربع، من أجيب الأربع الأولى، أنا ناوي أجيب 12 تمام، جبت الأربع الأولى، إذا جبت الأربع الأولى تحقق البدل الأول لو لا؟
هو تحقق فعلنا عن تحقق،
فإذا تحقق وش بعد باقي علي؟ أنت الحين أنت مليون إلى سيد حسن إما بأربع دنانير أو باثني عشر دينار، نذر أو أنت ناذر أن تتصدق على فقير إما بأربع دنانير تدريجية أو باثني عشر دينار، فأنت إذا أتيت إما أن تتصدق في كل دقيقة بدينار أو في كل 12 دقيقة بدينار، كل دقيقة يعني القصد أنت من تجيب الأربعة دنانير الأولى تسددها فرغت ذمتك أم لا، حققت النذر أو لا، أقول من تجيب الأربع الأولى خلاص بعد سقط الوجوب عنك. فلو شرعت الزائد، نرجع إلى كلام الشارح رضوان الله تعالى عليه، يقول فلو شرعت الزائد وحين الشهيد الثاني بنى على الوجوب التخييري، بمعنى أن الأفراد هذه المذكورة كلها واجبة على نحو التخيير، فلا يجوز تركها على من رأى، بل أتركها، أترك كل فرد منها إلى أحد البدائل. فلو شرعت الزائد، الحين إحنا المثال بين الأربع والاثناعش، يعني هي اللي يتصور فيها الأقل والأكثر تدريجي. فلو شرعت الزائد عن مرتبة، فهل يجب عليه البلوغ أو حتى بين التسع والعشر؟ يتصور رأس الكلام ها. أنا جبت التسع، العاشرة لا تجيب. نفس الكلام. فلو شرعت الزائد
يعني العاشرة ما راح تجيب.
يعني أنا جبت
بس فيهم الثالثة الأخيرة فيها تكسير زائد.
أريد بمجرد أن أجيب أنا الثالثة الأخيرة قبل أن أكمل التكبير أتيت بالواجب. فلو شرعت الزائد يعني كمل الأربع وبدأ سبحان الله يبقى يكرر، فهل يجب عليه البلوغ إلى الأخرى إلى الاثنعش؟ بدك الخامسة، كمل الأربع بدك الخامسة، هل يجب عليه أن يكملها إلى الاثني عشر؟ فلو شرعت الزائد عن مرتبتين، فهل يجب عليه البلوغ إلى المرتبة الأخرى إلى أخرى؟ يحتمله، هل يحتمله؟ يعني إما أن نقرأها يعني يحتمله، ما الذي يحتمله؟ المقام يحتمل هذا إذا نقول يحتمله نقدر المقام، يعني يحتمله قضية للوجوب، يعني يحتمل وجوب الإكمال بمقتضى ماذا؟ بمقتضى كونه واجبا أو وجوبا تخييريا. يحتمله قضية للوجوب، يعني بمقتضى الوجوب أو مقتضى كونه وجوبا تخييريا. وإن جاز تركه قبل الشروع، يحتمل وجوب الإكمال إذا كان يجوز الإكمال، عفوا إذا كان يجب الإكمال، إذا كان يجب الإكمال، في حين أنه يجوز أن هذا يقول نعم فليكن قبل أن يشرع كان بإمكانه أن يكتفي بالأربع. وإن كان يعني هذا قد يقول قائل بعد لأنه هني فليتعين أنه من البداية يكون ناوي، يعني بعض الموسوسين أنا جوني كذا واحد من بعض يعني من الموسوسين يقول أنا من الأساس ناوي أن أسبح ثلاثا، فباق الوقت فهل يصح أن أكتفي بواحدة؟ طبعا ما بتصير كل واحد على ما بنسير فيه واضح يجوز، يعني أقل وأكثر تفريج كذلك سيطر. وإن جاز تركه قبل الشروع، بس أقول لو التزم أحد بأنه هذا بدل مختلف، فمن الأساس أنا ناوي البدل الأول لا البدل الثاني، أو البدل الثاني لا البدل الأول، الوجوب الثاني معني وجوبين، وجوب الأربع وجوب الاثنعش، فأنا لم أقصد الأربع إذا التزمنا بأنه هذا وجوب، أن الأربع لا تتحقق ضمن الاثني عشر. وإن جاز تركه قبل الشروع، طبعا مبنى سيدقي واضح، أنا كلامي على مبنى من يلتزم بأنه وجوب تخيير، يعني إشكالي يرد زين قضية للوجوب. وإن جاز تركه قبل الشروع، وإن جاز يعني ترك هذا الزائد قبل الشروع، لكن بعد الشروع يجب الإكمال، يحتمل وجوب الإكمال. والتخيير ثابت قبل الشروع فيوقعه على وجهه، أو يتركه، إما أن يوقعه على وجه 12 أو يترك الزيادة حذرا من تغيير الهيئة الواجبة، فإن الهيئة الواجبة هي إما 4 أو 12، ما عندنا 6 و 7 و 8 و 9، أما الواجب 4 أو 12. حذرا من تغيير الهيئة الواجبة، ووجه العدم يحتمل عدم وجوب الإكمال، ووجه العدم أصالة عدم وجوب الإكمال، نشك يجب أن يكمل أم لا. الأصل عدم وجوب الإكمال، هو حقق الواجب في الفرض الأول الذي في الأربع الأولى التي أتى بها، أصالة عدم وجوب الإكمال، فينصرف إلى الزائل، يعني فينصرف الزائل إلى كونه ذكر الله تعالى، جاب الذكر زيادة فليكن الذكر في الصلاة يبطل الصلاة، ما يبطل الصلاة. إن لم يبلغ فردا آخر، إذا بلغ 12
زي
شيخ اليوم التداول الظاهر، وش وجه التداول؟
لأنه إذا جاب
تسبيح الجاد
لازم
يكمله
ولا عادي؟
يعني لا، يعني أنا
اللي
في بالي رئيس الإسلام إنه لا يجوز.
لو
قام هل الإمام شرع
واحدة
من خمسة؟ أساساً هذا هو أمر من المهم،
كأقول
لا يلزم.
مو احتياط استحبابي
رح يقصر على الشرع. احتياط استحبابي. هل احتياط استحبابي بمعنى أنه الأول فرض والثاني فرض، أو الأول هو الفرض والثاني زيادة؟ قلت لكم العبارة ما تصير أخوي واضح. الواجب هو
الأول، كونه مستحب للزائد
يعني يبني إيه سيد أخوي، يبني أنه مستحب وأنه أحوط لاحتمال الوجوب كذا، لكن فينصرف إلى كونه ذكر الله تعالى إن لم يبلغ فردا آخر. تمام، أكملنا مبحث التسبيحات الأربع. يقول والحمد في غير الأوليين أولى، يعني في الثالثة والرابعة الحمد في الأخيرتين أولى من التسبيح مطلقا، سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد. والحمد في غير الأوليين أولى من التسبيح مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ بلا فرق بين نوع المصلي، هل إمام أو مأموم أو منفرد. لرواية نعم
أحب الجبر إليه
شلون شهنا. لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام، لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام، فإن طبعا هنا عدة روايات، بما أن الشارع عفوا بما أن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر أولوية
الحمد،
اختيار الحمد، وأن اختيار الحمد أولى، فالشارع ذكر بأن هذا القول، لأنه هنا عدة آراء في المسألة، فالشارح أشار إلى أن مستند ما ذهب إليه الماتن رضوان الله تعالى عليه هو ماذا؟ هو ما ورد من رواية محمد بن حكيم في الوسائل، الرواية 7518، الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن محمد بن حكيم. الرواية فيها إشكالين سنديين، الإشكال الأول من جهة محمد بن الحسن بن علان فإنه لا توثيق له، الإشكال الثاني من نفس الراوي المباشر وهو محمد بن حكيم فإنه أيضا لا توثيق له، هذا يعبر عنها عادة بالرواية في المقام. قال سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل، القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال القراءة أفضل. والإمام ما فصل هنا بين قول المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، ومقتضى الإطلاق هو الأفضلية في جميع هذه الموارد. فما ذهب إليه الماتم تبعا لهذه الرواية فيه نص. وروي أفضلية التسبيح مطلقا، يعني أيضا الأفراد الثلاثة الإمام والمأموم والمنفرد، وروي أفضلية التسبيح مطلقا كما في الرواية 7511 يرويها الشيخ بإسناده عن محمد بن عمار، شيخ صلوق عفوا، بإسناده عن محمد بن عمران في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وقال لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ السائل فارغ من أفضلية التسبيح عن القراءة من دون أن يدخل في تفصيل، والإمام أقره على هذا، ما قال لا هذا أفضل لخصوص الإمام أو للمنفرد أو للأطلق. فالسؤال والجواب قال إنما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين، أيضا الجواب ماذا؟ أول شيء السائل فارغ من الأفضلية، والإمام أيضا أقره وقال إنما صار أفضل، صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوا لما كانت في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله تعالى فلوهش فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة. الآن التعليل بعيدا عن ضعف رواية سندين، نحن نتكلم الآن عن التعليل. الإمام ماذا كاستدلال؟ الإمام أقر السائل على فهمه وعلل، فمقتضى الرواية إذا غضضنا النظر عن سندها أن التسبيح هذا أفضل
أو لا.
التسبيح أفضل.
ليش نعمل إذا الرواية شديد
شلون يصير التعبير؟ يجوني حاجة طبعاً العملية مع التعارض، لا تصل النوبة إلى التعارض إلا مع تمامية الروايات سنداً، وإلا الضعيف لا يعارض المعتبر. أول نقطة يعني أنا ما هو الحجة عندي؟ نعم لو قلت بالانجوار أو شيء يجيب أحسان، أنا أتكلم الآن ما هو المعتبر من هذه الروايات غير المعتبر، نخليه صوب نجيب المعتبر. المعتبر نشوف هل هناك وجه للجمع بحمل هذه مثلا على الإمام وهذه على المأموم، فلهذا اختلفت وجوه الجمع فيه. ثم بعض الأحيان بعض الروايات قد يتم سندها على بعض المباني وقد لا يتم على مباني أخرى، هذا يأثر. ثم بعض الروايات صريحة في الأفضلية وبعضها مو صريحة في الأفضلية. وروي أفضلية التسبيح مطلقا ولغير الإمام. طبعا في رواية أخرى، رواية 4000 عفوا 7400 أمس قرأناها 7474 أمس قرأناها رواية رجاء بن أبي الضحاك أنه صاحب الرضا من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخيرتين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات ثم يركع. بعيدا عن النص، القصد أن الإمام داوم على التسبيح، داوم على التسبيح، ومداومة الإمام على التسبيح الإمام استغرق 2 أو 3 أشهر ما ذكر الآن في الرواية، مداومة الإمام كل هذه المدة مو أنه أتى به مرة عجلة كذا شيء، نفس المداومة تكشف، إلا أن يقال بأنها إنما تكشف طبعا مع غض النظر عن ضعف سندها، نتكلم الآن مع دلالة الرواية، إلا أن يقال بأنها إنما تكشف بعد التسليم من بعد الاطلاع على حال الإمام، هل الإمام كان يأتي لكونه إماما أو مأموما أو منفردا، ما هي حال الإمام؟ يعني ما نقدر نتمسك بإطلاق الرواية لأننا أساسا لا نعرف الحال التي كان عليها الإمام، نعم نقول في الجملة في أحد الأفراد الثلاثة، الإمام أو المأموم أو طبعا غالبا الإمام لم يكن مأموم طول هالمدة، خصوصا أنه خرج منه خرج يعني معزز على خلف المأمون، المأمون أخذت بصورة الشخص المعزز مو بصورة مخير وكذا. ففي الغالب يعني بيكون إما منفرد أو إمام، يعني مع غض النظر عن سند الرواية قلنا. ولغير الإمام أي أفضل التسبيح لغير لخصوص غير الإمام، يعني الإمام الأفضل له القراءة، أما غير الإمام فتسبيح. ولغير الإمام فيكون التسبيح أفضل للمأموم والمنفرد، والقراءة أفضل للإمام. واستدل على هذا بالرواية 7468 الشيخ بإسناده عن علي بن مهديار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح. فأشار إلى حكم الإمام وأنه يقرأ، وأن من خلف الإمام وهو المأموم يسبح. فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح. قد يقال بأنه المأموم أيضا، المنفرد أيضا مخير. أيضا الرواية وروية تساويهما، فإن الرواية 7469 عن علي بن حنظلة الشيخ بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضار عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنظلة. علي هذا أخو عمر بن حنظلة ولا توفيق له. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء. قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. فيستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها التساوي مع غض النظر عن ضعف سندها. وبحسبها، بحسب هذه الروايات التي رويت، اختلفت الأقوال واختلف اختيار المصنف رضوان الله تعالى عليه. فهنا في هذا الكتاب رجح القراءة مطلقا، قال: الحمد أولى. وفي الدروس للإمام القراءة أولى للإمام، والتسبيح للمنفرد. وفي البيان جعلهما له سواء، وتردد في الذكرى. أنكم لهما
له
يحتاج واحد يرجع إلى العبارة في البيان، لأن العبارة هنيها تحتمل أنها ترجع للمنفرد المذكور أخيرا. العبارة هنا تحتمل الرجوع إلى المنفرد المذكور أخيرا. على أي حال يحتاج واحد يرجع إلى عبارة البيان أفضل في الأمور، يعني الكتاب البيان موجود يعني. وتردد في الذكرى، و الجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعجب. أقول إن بنينا على صحتها بأجمعها نعم، أما إذا ضعفنا قسما كبيرا منها ليبقى عندنا كم رواية. ويجب الجهر بالقراءة على المشهور، هذه ويجب بعد نؤخرها إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.